أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى، قال الله تعالى في كتابه الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، صدق الله العلي العظيم. وقال الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم: كتب على عرش الله الحسين مصباح هدى وسفينة نجاة. إن النور الإلهي تجلى في الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام كما تجلى من قبل في أخيه الحسن، وفي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وفي رسول الله، وفي كل الأنبياء والأوصياء ومن يحذو حذوهم. فإن النور الإلهي يتجلى فيهم، وكما تعلمون النور هو الظاهر بنفسه والمظهر لغيره. النور الظاهر بنفسه والمظهر لغيره. إذا أردنا أن نعرف النور المعنوي والنور الإلهي، النور المجرد، لأن الله سبحانه وتعالى مجرد، فإذا أردنا أن نعرف النور المجرد والعقول مجردة والأرواح مجردة، والأرواح نور ونفخت فيه من روحي، والعقول نور، أول ما خلق الله العقل من نوره من يمين عرشه كما في الحديث عند الفريقين السنة والشيعة. فالعقل نور، الروح نور، هذه أنوار مجردة. إذا أردنا أن نعرف النور المجرد ما معناه، يكفيك أن تنظر إلى هذا النور الحسي، هذا يسمى بالنور المادي، بالنور الحسي، محسوس بحاسة البصر نرى النور. هذا النور الحسي بدايته وأدنى مرتبة النور الحسي الذي نحسه هو أن عودة كبريت شخاطة إذا أشعلتها وانطفت بالأخير يبقى لون أحمر في رأس الكبريت، العود لون الأحمر، هذه أدنى مراتب النور. ثم يزداد النور مرتبة، لأنه كل تشكيك إلى مراتب طولية وعرضية، يزداد هذا النور الحسي إلى أن يصل إلى نور الشمس. فنور الشمس هو النور الأتم. بين نور الشمس وبين هذا النور الضئيل الضعيف مراتب إلى ما شاء الله. النور الحسي من خصائصه أنه هو ظاهر بنفسه. الآن النور هو ظاهر بنفسه، يبين نفسه، يراوي نفسه، يظهر نفسه، كما أنه يظهر الأشياء الأخرى. ببركة النور نحن نرى الأشياء الأخرى، كل شيء الآن نشوفه إنما نراه ببركة النور، بوجود النور. فالنور تعريفه عند العلماء الظاهر بنفسه والمظهر لغيره، هذا النور الحسي. أيضا النور المعنوي، النور المجرد في مقابل النور الحسي والمادي، هو ظاهر بنفسه ومظهر لغيره. العلم نور، ليش؟ لأنه العلم ظاهر بنفسه، العلم في مقابل الجهل، الجهل ظلمات، خلق الجهل من الظلمات، خلق الله الجهل من الظلمات، وخلق الله العقل من النور. فالجهل ظلمات. إذا أردنا أن نخلص من هذه الظلمات إنما نخلص بالعلم، إنما نخلص بالعقل. مصباح الذي ينير لي طريق الظلمات، جنود الجهل كلها من الظلمات، الخيانة، الكذب، الرياء، التكبر، هذه الصفات الذميمة، هذه كلها رذائل أخلاقية من جنود الجهل، كلها ظلمات. الإنسان المتكبر شيطان، شيطان جهنمي، لأنه شيطان هو الذي أبى واستكبر وكان من الكافرين. فالكافر ظلمات، المشرك الشرك ظلمات، إن الشرك لظلم عظيم من الظلمات. الرياء المرائي مشرك فهو من الظلمات. إذا أريد أتخلص من هذه الظلمات بيه أتخلص؟ بالعقل، بالعلم. فالعلم نور، لأن العلم والعقل كاشف، يكشف به الحقائق المجهولة. كل شيء مجهول، جهل مجهول، إنما أكشفه بعقلي، إنما أكشفه بعلمي، فالعلم يكون كاشف حينئذ. فإذا النور هو الذي يكون كاشف، لو كاشفية يكشف لنا الأشياء المجهولة. النبي نور وسراج منير لأنه يكشف الحقائق، الحقائق الكونية والتشريعية، ما في هذه الدنيا وفي هذه الطبيعة وما وراء هذه الطبيعة، بيش احنا نشوفها؟ احنا ما نشوفها. النبي الأعظم يرى ذلك، النبي الأعظم في معراجه رأى الجنة ورأى النار، فيخبرنا وهو صادق الأمين، أخبرنا عن ذلك فأعلمنا بذلك، وهو نور كشف لنا الحقائق المجهولة لنا. أمير المؤمنين نور، نور الله في الأرض، الإمام الحسين نور، وكل من يكون في طريق الرسول الأعظم وفي هداية الرسول الأعظم على هداه وبهداه مقتده، يقتدي بهدى الأنبياء بسنة الأنبياء، لأن الأنبياء كلهم نور، كلهم إنما مصابيح للبشرية لهداية البشر. الإمام الحسين مصباح هدى نور، فيكشف لنا الحقائق، يكشف ما كان مجهولا. إلا أنه الظلمة، الطغاة، الجبابرة، الكفار، المشركون، المنافقون يريدون بإعلامهم، يريدون بأفواههم، يريدون بأفعالهم، بأقوالهم، يريدون أن يطفئوا هذا النور الإلهي. كل طاغوتي يريد أن يطفئ نور الله. يزيد طاغوت زمانه أراد أن يطفئ النور الإلهي، نور الإمام الحسين. أبو جهل أراد أن يطفئ النور الإلهي. خصماء أميره علي بن أبي طالب أرادوا أن يطفئ نور علي بن أبي طالب، لكن أبى الله إلا يتم هذا النور الإلهي، ولو كره المشركون، كافرون، منافقون، ملحدون في زماننا هذا، شيوعيون، صهنيون، صهنيون، ماسونيون، كل واحد من ذول الكفرة والكفر ملة واحدة، يريد أن يطفئ نور الله. لكن الله سبحانه وتعالى سنة الله، ولن تجد لسنة الله تحويلا، ولن تجد لسنة الله تبديلا. هذه السنة الإلهية، قانون إلهي حاكم على هذا الكون، أنه لا بد للحق أن ينتصر. صحيح الباطل له جولة، له جولة، لكن مع ذلك الحق هو المنتصر. أخيرا يملأ الله الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. هذا في كل شيء، في كل شيء أخيرا الله سبحانه وتعالى يملأه عدلا وقسطا، حد الوسط، لا إفراط ولا تفريط. لأنه الجاهل في نهج البلاغة عندنا عن أمير المؤمنين، الجاهل إما مفرط أو مفرط، الجهل بإفراط وتفريط. فالله سبحانه وتعالى يحكم العاقل، والعاقل وضع الشيء في موضعه، يحكم الحكمة، والحكمة وضع الشيء في موضعه، يحكم العلم، يحكم ذلك بمعنى أنه لا إفراط ولا تفريط، لا جهل إفراطي ولا جهل تفريطي، إنما حد الوسط. جعلناكم أمة وسطا، الوسطية، العدالة، العدل الإلهي سبحانه وتعالى يتجلى في خلقه. فأرادوا أن يطفئوا نور الله، ولكن نشوف الإمام الحسين كل سنة يتجدد ثورته، قيامه، على اختلاف الطبقات الاجتماعية، أطياف المجتمع، كل أطياف المجتمع تشوف أنه يشترك في قضية الإمام الحسين. اليوم ذكرت لواحد من الإخوان، قلت له هذه الحسينية المباركة خلال هذه العشرة أيام المحرم الأولى، ولا زال إن شاء الله المجلس مستمر إلى آخر محرم وإلى آخر صفر بحول الله وقوته، قلت له شوف أكو فتشي ظاهرة هذه الحسينية، أنه جمعت أربع طبقات من المجتمع بنظري. الطبقة الأولى طبقة المثقفين، أنه يحضرون هذه المحاضرة، لأن هذه المحاضرة محاضرة تثقيفية، هذه المحاضرة محاضرة ثقافة، ثقافة دينية، ثقافة إسلامية، ثقافة أهل البيت، نريد أن نأخذ عقائدنا من زيارة عاشوراء بتفصيل لا بإجمال، فنريد أن نثقف أنفسنا على ضوء هذه الزيارة، يعني على ضوء الإسلام الذي لخص في هذه الزيارة، هذا ما نعتقده وهو ثابت. فشوف طبقة مثقفة تحضر، بعد ما يكمل المحاضرة تروح على الطبقة بعضهم، وبعضهم يبقون للخطيب يسمعون الخطيب، على طبقة ثانية إنه يستمعون الخطيب حتى يشتركون في مأتم الإمام الحسين للثواب للأجر لكي يسمعوا الكلمة الطيبة من الخطيب. ثم بعد ذلك تجد طبقة أخرى، طبقة الشباب لطامة يلطمون، طبقة الرابعة أيضا الشباب ما يجي يحضر للمحاضرة أو للخطيب أو حتى اللطم، لكن عنده استعداد أنه يدق دمام الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. لذا شفته بس حضر مجموعة من الشباب، شفتهم بس حضروا فقط للدمام، لا بس هذه مقدمة، هل يجي يدق الدمام الإمام الحسين، لكن هذه ستكون مقدمة لكي يصعد رتبة أنه يلطم، بعدين يصعد رتبة أنه يحضر الخطيب، بعدين يصعد رتبة أنه يحضر المحاضرة وهكذا. فشوف الإمام الحسين سفينة النجاة، اتلم الكل صغير كبير رجال نساء الكل يشتركون في قضية الإمام الحسين، كل واحد حسب ما يحتاجه حسب ظرفيته. القلوب أوعية خيرها أوعاها، أمير المؤمنين الحداء يقول لكميل بن زياد. فشوف كل واحد حسب ما عنده من خلفية ثقافية، خلفية علمية، خلفية أخلاقية، خلفية تربوية، شلون متربي في الأسرة، له تأثير في كسب الفضائل، في كسب الإمام الحسين وثورة الإمام الحسين ونور الإمام الحسين. فشوف الأعداء، أعداء الدين، أعداء الإسلام، أعداء أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، يريدوا أن يطفئوا نور الله، على أنه بإذن سمعته في إحدى الفضائيات يقول لازم احنا نهدم هذه الحسينيات، تهديم الحسينيات، لابد من تهديم الحسينيات لأنه يسب فيه فلان وفلان، هذا حجته أنه يسب فيه فلان وفلان، فلازم نهدم الحسينيات. عنف إرهاب، والآن تسمعون بعض الأحيان شلون بعضهم يلبس الحزام الناسي امرأة أو رجل أو سيارات مفخرة، أخيرا في الكاظمية المقدسة شهداء سقطوا، هذه كلها ليش؟ يريدون أن يطفئوا نور الله، ولكن أبى الله إلا أن يتم، أبى الله إلا أن يتم نوره ويكون حج عليه. حزب الله في لبنان انتصر، قالوا هذه شيعية مغامرة، عبروا عنهم مغامرة، هذه مغامرة، الله قال أتمم الحج عليكم، أنتم السنة، هذول أخو الشيعة تعتبرون الروافض كفرة فجرة إلى آخره، قوم هذول من عندكم بعد الغزة، هذول السنة بعد، ليش ما حركة نصرة بقلم بدم بدرهم بأي شيء يمكن أن ينصر أهل غزة؟ أبد، شوف الحكام كلهم ساكتين أكثر. تفضل، هذا خبر جديد أنه أفتى مفتي السعودية على أنه يحرم التظاهرات، هاي بعد أقل شيء اللي يمكن أنه تظاهرة شعبية، هاي بعد هذا أقل ما يمكن، أقل الإيمان، ما يقول لك أضعف الإيمان إنكار بالقلب، هذا أضعف الإيمان أنه شعوب لا قد تطلع مظاهرة إسنادا وإذا به يفتون على أنه هذا حرام بدعة، والبدعة ضلالة وضلالة في النار، لأنه أحدث بعد رسول الله، لم يكن في عصر الرسول أنه تظهر مظاهرات، فهذا كل ما حدث بعد رسول الله فهو محدث وإذا هو بدعة والبدعة ضلالة، هكذا يستدلون. على كل حال يريدون، خلاصة الكلام يريدون، لكن أبى الله إلا أن يتم هذا النور المحمدي، هذا النور الإسلامي، هذا النور الإلهي، النور القرآني، النور الحسيني، هذا مستمر إلى يوم القيامة وحقك مستمر إلى يوم، هذا ما وعدنا الله ولا يخلف الله وعده أبدا، هذا وعد إلهي. العباد الصالحين يرثون الأرض، من يرث الأرض؟ العباد الصالح، العبد الصالح، من هو العبد الصالح الآن؟ عباد الصالح من هم؟ أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، أعبد زمانهم كانوا هم أهل البيت، أعبد الناس في زمانهم أهل البيت عليهم الصلاة والسلام وأتباع أهل البيت. وتجد كثير من إخواننا السنة هداهم الله تجدهم الآن يتوجهون إلى أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، فالإقبال عجيب لمذهب أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، لأنه شافوا الحق، بعد ماكو ذاك التعتيم الإعلامي، ماكو ذاك التضليل الإعلامي، لا الناس الآن عندها عقول شاب عقله مفتح، عنده عقل يشوف الحق يشوف الباطل، وقفوهم إنهم مسؤولون. قال الله تعالى في زيارة العاشوراء، في زيارة عاشوراء قال الله تعالى السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وسيد الوصيين. وصلنا إلى هذه الفقرة وإلى هذه المفردة وسيد الوصيين. ما وراء هذه المفردة من معنى؟ ما المقصود من سيد الوصيين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام؟ لما لقب بهذا اللقب؟ الله سبحانه وتعالى لقبه بهذا اللقب بأمير المؤمنين كما ذكرنا بالأمس تفسير ذلك. والليلة نقول لقب ثاني من الله سبحانه وتعالى ومن رسوله على أنه علي بن أبي طالب سيد الوصيين. ما معنى ذلك؟ الوصاية، الوصي والوصاية معلوم لغة وفي الاستعمال العرفي أنه هناك أفعال، أعمال، أقوال، حاجيات، ما يملكه الإنسان باختياره في حياته. إذا أراد أن ينقل هذا الذي ما يملكه باختياره ما بعد مماته فحينئذ يوصي. فالوصية إذن عبارة عن نقل ما يكون باختيار الإنسان في حياته إلى ما بعد مماته، هذا المعنى اللغوي تقريبا. فالوصية يعني تعقله وتصوره يتوقف على أنه أكو وصي، أكو موصي، موصى له، ومورد الوصية. احنا عندنا الأنبياء الله سبحانه وتعالى جعل على عاتقهم مسؤولية هداية الناس وإرشاد الناس، وأن يقوموا بالقسط، أنزل معهم الحديد والكتاب ليقوموا بالقسط. العدالة الاجتماعية، العدالة الفردية إنما يكون في مكتب، في مدرسة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فالأنبياء إنما الله سبحانه وتعالى بعثهم، أرسلهم لهداية الناس، لإرشاد الناس. هاي أول مسؤولية للأنبياء. بعد ذلك الأنبياء عليهم أن يوصوا من بعدهم أنه من الذي يقوم بهذا المقام، هذه مقام النبوة، من الذي يقوم من بعد النبي بما على النبي من مسؤوليات اجتماعية، من مسؤوليات أخلاقية، من مسؤوليات تبليغ الشريعة، تبليغ رسالة السماء، من الذي يقوم به؟ لا يخلو من حالين، إما أنه يقوم به شخص واحد يمثل النبي ويكون وصي النبي، وإما أن تقوم به الأمة. قيام الأمة لا يمكن، لماذا؟ لأنه قيام الأمة عندهم نفوس شريرة، عندهم أنانية، عندهم حب الذات، كل يجر نار إلى قرصه. فإذا أردنا أن نفوض أمر الرسالة السماوية النبوية إلى الأمة على أنهم يقوموا بالرسالة، شوف كل واحد يريد النبي لنفسه، كل واحد يريد لنفسه. رسول الله لما ورد إلى المدينة المنورة في هجرته المباركة، أثرياء المدينة المنورة كل كان يتمنى ويدعو رسول الله إلى بيته، أنه يدخل في بيته حتى يستغل وجود رسول الله. أثرياء المدينة والمنافقين في المدينة كلهم كانوا يستغلون وجود النبي، أنه النبي يجي يزور بيتي حتى بعدين يفسح لي المجال أنه أفعل ما أشاء، على أنه النبي نزل في بيتي. فالنبي قال لهم لا أبدا، أنا أجعل حبل الناق على عاتقها وهي وين ما راحت راحت، وإلى أن وقفت بباب أبو أيوب الأنصاري وهو أفقر الناس في المدينة، وإلى آخر القصة. فلذا الأمة بوحدها لا تكفي، بل لا بد هناك وصي العاقل يحكم. يا أخي الحسينية لا تريد تروح، مسؤول الحسينية يروح، لازم يخلي واحد من الحسينية. إذا الكل تريد تقوم بالحسينية كل يدعي الوصلة بليلة، وليلة لا تقبل بذلك. فلازم عقلا، وهذه مسألة طبيعية، مسألة وجدانية، مسألة تشريعية. لذا الشريعة المقدسة تجد أنه الإنسان إذا يموت يقول وصي، يستحب استحبابا مؤكدا في الشريعة الإسلامية أن يوصي الإنسان، ولا ينام إلا ووصيته تحت وسادته. وقت اللي قضية مال وقضية ممتلكاته ما شابه ذلك، مزرعة، دكان، حاجة، أولاد، بنات عنده، الشارع المقدس يقول له وصي، لا تموت بدون وصية، وصي لا بد أن توصي. آيات قرآنية وأحاديث شريفة متواترة تنص على هذا المعنى أنه لا بد من وصية يوصي بها. زين إذا كانت مثلا هكذا بالله عليك هل يعقل أنه النبي الأعظم الرسول الأعظم أي نبي من الأنبياء من آدم إلى الخاتم أي نبي أنه يترك الأمة السوداء من بعده يشعفهم همج؟ يعني ممكن آدم مثلا يعوف الأسرة من بعده والأمة من بعده يعوف زوجته وأولاده وأنه وقع القاتل بين أولاده هو بحياته وقع القاتل بين أولاده فكيف من بعد مماته فيعوف الدين الآدمي مثلا دين الإسلامي أنذاك إن الدين عند الله الإسلام إسلام من آدم فيعوف الدين الإسلامي على عاتق الناس هذا مش مو معقول. لذا بعد هابيل كان وصي آدم هبة الله ثم بعد هبة الله هكذا الأوصياء كل نبي له وصي. الرسول العظيم يقول لكل نبي وصي وحتى عندنا في مدرسة أهل البيت لكل نبي بس إما نبي مرسل بالخصوص أو لا مطلق الأنبياء لكل نبي 12 وصي مثل نقباء بني إسرائيل أوصياء موسى الحواريون 12 نفر أوصياء عيسى وهكذا إبراهيم الخليل له أوصياء نوح له أوصياء كل الأنبياء لهم أوصياء. أيضا هذا ما سمعته على إحدى الفضائيات أنه أراد البعض من السلفيين أنه يطعن بمذهب أهل البيت عليهم الصلاة والسلام أنه مذهب أهل البيت مذهب يهودي مستسقى ومستوحى من اليهود فالشكل أوحى للمشاهد على أنه كلمة الوصية وأنه أمير المؤمنين وصي رسول الله هاي الوصايا مأخوذة من اليهود لأنه في التوراة يقرأ مقاطع من التوراة على أنه موسى وصى من بعده فإذا هاي الوصية بما أنه موجودة في التوراة وموجودة عند مذهب أهل البيت إذا مذهب أهل البيت سيكون مذهب توراتي مذهب يهودي. شوف المغالطة صحيح في التوراة موجود احنا في الانجيل موجود في كل الكتب السماوية موجود على انه لابد النبي يكون له وصي يعني لانه موجود في التوراة صار يهود اذا جنابكم تاكل تمن مثلا واليهود ياكلون تمن اذا كل واحد ياكل تمن سيكون يهوديا ليش الجماعة ياكلون تمن وقيمة اليهود وكل واحد ياكل تمن وقيمة يعني يهودي هذا مو صحيح هذا مو منطق هذا تضليل هاي مغالطة هذا تحريف. فلذا مسألة الوصية مسألة ثابتة في الأديان على أنه النبي زين النبي بما لا يوصي يجعل وصي لأي شيء يجعل وصي لمقاماته يجعل وصي لمراتبه يجعل وصي لمسؤولياته فالوصي للنبي لابد أن يكون بمستوى النبي حتى يكون وصيا له. ليش الأب يجعل ولده وصيا له باعتبار يقول لك ولدي بمستواي من بيتي مني إذا ما يعتمد على ابنه يشوف على من يعتمد يجعل وصية يعني دائما الموصى لابد أن يكون بمستوى يعني الموصي الوصي لابد أن يكون بمستوى موصي يعني مما يعتمد عليه. زين مسألة النبوة بما أنه نصب من الله سبحانه وتعالى وبأمر من الله بعثة نبوية من الله سبحانه وتعالى إذن الوصايا التي تكون بعد النبي لا تكون من النبي مباشرة إنما تكون أيضا بنصب من الله سبحانه وتعالى. الله يقول له أنصب فلان لماذا؟ لأنه كل ما في النبي لا بد أن يكون في الوصي إلا النبوة كما ورد في حديث المنزلة وسأذكر هذا المعنى أنه أنت مني بمنزلة هارون إلا أنه لا نبي بعدي فقط ولا يفيد العموم أنت مني بمنزلة هارون في كل شيء وهارون يستخلف موسى في كل شيء إلا النبوة. طبعا هارون كان نبيا أيضا لكن هنا بما أنه قال إلا أنه لا نبي بعدي أراد أنه حتى هذا يأخذه من أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام على أنه ليس نبيا لأنه ختمت النبوة بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. فالوصي لا بد أن يكون يحمل مسؤوليات النبي وصي النبي وهذا يستلزم أن يكون الوصي أفضل أهل زمانه بعد نبيه يعني أولا النبي
بعد رحلة النبي من الذي يستخلفه خليفته؟ من الذي يستوصيه يكون وصيه وزيره من بعده؟ لابد أن يكون بمستوى النبي عقلا ونقلا. يعني الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة تنص على هذا المعنى بأنه لابد أن يكون بمستوى النبي. إذا كان النبي علمه لدني فوصيه أيضا سيكون علمه علم لدني. إذا كان النبي معصوما فالوصي لابد أن يكون معصوما. إذا كان النبي أفضل أهل زمانه في نسبه في حسبه في فضائله في أخلاقه في مكارمه لابد أن يكون الوصي كذلك حتى يكون وصيه بمنزلته. وحينئذ بناء على هذه القاعدة العقلية والنقلية نقول من الذي يكون وصيا بعد رسول الله؟ من الذي يكون خليفة وأحق بالخلافة والوصاية والوزارة بعد رسول الله؟ هذا التاريخ. خلينا نشوف مجموعة من الصحابة، غاية ما في الصحابة الذي اتفق الجمهور على فضلهم دون غيرهم، العشرة المبشرة بالجنة، عشر نفرات بشرهم النبي بالجنة. زين، احنا هذول يعني الخلص السلة المؤمنة من الصحابة، هذول العشر المبشرة، يعني حتى ولو عمل الذنوب فإنهم يدخلون الجنة على كل حال، لأن النبي بشرهم بالجنة والنبي لا يكذب في قوله. طبعا هم يقولون النبي غير معصوم، بناء على هذا حتى أنه لا ربما هذا هم يطلع غير معصوم. ليش؟ أنه فقط معصوم بنزول القرآن، يقولون بعصمته بنزول القرآن، وإلا ربما يكذب ربما يشتبه ربما كل شيء يصير محتمل. فربما هذا الحديث أنه مبشر مو معناته أنه حتما يدخلون الجنة، لا ربما يدخلون النار، بناء على هذا المعنى يدخلون النار أيضا. لكن هم يقولون لا، بما أنه قال النبي إذن هؤلاء يدخلون الجنة على كل حال حتى ولو حارب بعضهم بعضا. حتى ولو طلحة وزبير حارب أميرهم علي بن أبي طالب كلاهما في الجنة، يزيد حارب الإمام الحسين ماكو مانع كلاهما في الجنة. يقولون بالحرية الإلهية أنه الله حر يفعل ما يشاء، كيف تجعلي العدل الإلهي يقول لك ماكو عدل، لذا ينكرون العدل الإلهي نهائيا. أنه العدل الإلهي عندك عند عقولكم، ولا عدل إلهي ماكو عدل إلهي، أكو حرية إلهية الأشاعرة وغير الأشاعرة. القاتل والمقتول، نعم، على كل حال تناقص ولا ما شاء الله. فلذا نحن نقول نطالع فقط سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، لأنه احنا نعتقد بإمامته وبخلافته لرسول الله بلا فصل. نقول علي بن أبي طالب بإجماع الأمة كلهم أنه أفضل شخص، أفضل صحابي بعد رسول الله. ليش؟ روايات إلى ما شاء الله عن رسول الله عند الفريقين السنة والشيعة واحدة منها. أما علمه أقضاكم علي عليه الصلاة والسلام، هو القضاء يحتاج العلم. لما يقول أقضاكم أفعل التفضيل، يعني إذا أكو قاضي إذا أكو عالم هذا أعلمهم هذا أقضاهم فيثبت علميته. علمني رسول الله ألف باب من العلم ينفتح لي من كل باب ألف باب، أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد المدينة فمن أراد العلم فليأتيها من بابها. ما شاء الله أحاديث إلى ما شاء الله عندنا بالنسبة إلى علم أمير المؤمنين، هذا ما لا ينكر. وأما جوده وسخاؤه يكفيك سورة هل أتى أكبر شاهد على جود أمير المؤمنين وسخاء أمير المؤمنين. زهده يكفيك أنه طلق الدنيا ثلاثا، وهذا ما لا ينكر، غري غيري طلق الدنيا ثلاثا، أزهد من كان لا سيما في أيام خلافته، أزهد من كان فيه على وجه الأرض في عصره أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. شجاعته حدث ولا حرج، شجاعة علي بن أبي طالب بعد لا فتى إلا علي لا سيف إلا ذو فقار. لذا كل الفضائل جمعها أمير المؤمنين، العلم الجود السخاء الكرم النسب الحسب نسبه هاشمي من أبي طالب. طبعا جماعة يقول أبو طالب كافر، وهذا من الإعلام الأموي المضلل المرواني، أراد أن يقول كما أنه أبو سفيان وكما أنه معاوية وكما فلان، فلذا أرادوا أن يشوهوا الحقائق، قالوا أبو طالب ضحضح في النار. والحال أنه لو وزن إيمان أبي طالب مع الخلق لزاد إيمان أبي طالب على الخلق، طبعا بعد الأنبياء وبعد الأئمة عليهم الصلاة والسلام. أمه فاطمة بنت أسد، الرسول الأعظم يقول أمه، يخاطبه بالأم، وأنه نزل في قبرها في ملحوظتها دعا لها عندما أراد أن يدفنها، لأن هي التي تكفلت الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم. أخو الرسول، ابن عم الرسول، زوج البتول، أبو الصبطين الحسن والحسين، سيد شباب أهل الجنة، لا يمكن أن يخدش في نسبه، في حسبه، أعظم نسب وأعظم حسب من بعد رسول الله. فلذا أمير من أفضل الصحابة، فإذا كان أفضل الصحابة حينئذ يقدم. لكن الجماعة المعتزلة مع الأسف يقولون الحمد لله الذي قدم المفضول على الفاضل. شلون؟ ما أدري. شلون الله سبحانه وتعالى يقدم المفضول على الفاضل؟ ما ندري. عقلا ونقلا مستحيل أن يقدم المفضول على الفاضل. المفروض أنه الفاضل يقدم على المفضول. والأضرب من هاي والأتعس أنه بني أمية أنذاك وبني مروان جعلوا روايات وأحاديث مكذوبة 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 على رسول الله، والرسول هو أخبر أنه ستكثر الكذابة من بعدي، فليتبوأ مقعدهم من النار. مكذوبة على رسول الله في فضائل الآخرين في مقابل فضيلة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. يعني أنا تابعت هذا الموضوع تقريبا، كل رواية اللي نحن نذكرها في فضائل أهل البيت مثلها بالضبط جايبين في فضائل الآخرين. واللطيفة هم يعترفون أن هاي الروايات مكذوبة. راجع كتاب الغدير المجلد الخامس، شايف تقريبا أكثر من 800 رواية من الروايات الموضوعة في فضائل فلان وفلان. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. قال رسول الله: أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة. شوف هذاك قال: أخوتي شباب عندكم، احنا عندنا كهول بالجنة. والحال رسول الله قال بالجنة ما في كهول، كل شباب. نسوا هذا المعنى، قال: حفظت شيئا وغابت عنك أشياء. نسوا هذا المعنى، لذا وضعوا هذا الحديث المكذوب على رسول الله. وإلى ما شاء الله من هذه الأحاديث المكذوبة. إذن شنو فائدتها الأحاديث المكذوبة؟ لا أقل أنه يشككون في هذه الأحاديث الثابتة والصحيحة عند الفريقين. أقل شيء يستفادون من هذه الأحاديث، يعني بني أمية اللي كان عندهم الشيطان اللي كان قال تلك شيطانة النكراء، قال معاوية عند معاوية داهية، داهية العرب، واحد من دهات العرب، داهية كان سياسي محنك إن صح التعبير، قال عنده عقل، قال تلك نكرة شيطانة. هذا شيطان، هذا مو عقل، العقل معبد به الرحمن واكتسب به الجنان، لذا قال تلك شيطانة النكراء. فعليكم السلام. فعليه الفضائل لأهل البيت عليه الصلاة والسلام وضع في مقابلة فضائل بالضبط مثله. ورد في الحديث الشريف أنه جبريل كلما كان ينزل على رسول الله يقول السلام، يبلغ السيدة الخديجة السلام. أنا بعيني شفت الرواية حرفوها لامرأة من النساء النبي، نفس الرواية وضعوها، مع أنه تلك المرأة ظهرت النبي، والله سبحانه وتعالى في سورة التحريم يذكر ما يذكر، لكن نفس المعنى وضعوه. حتى ليش؟ إذا تقول له هاي رواية، إذا روايتك موجودة روايتنا موجودة، عندكم فضائل إحنا عندنا فضائل، شلون باكم يجون وراء يجون؟ هاي أقل شيء يمكن يستفادون منه، في سبيل أنه هذه الأحاديث الثابتة والصحيحة عند الفريقين، ولو يزعزعوها شوية بهالمقدار اللي هم يتصورون، ولكن أبى الله أن لا يتم النور، أرادوا أن يطفئوا نور الله، أبى الله. سيأتي زمان إن شاء الله ينتصر الحق. هذا كل سنة إلهية وحكمة إلهية. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين. فالوصي بالحق أمير يعني ابن أبي طالب عليه الصلاة والسلام. هذا عقلا، وأما نقلا إلى ما شاء الله عندنا روايات تدل على هذا المعنى بالتفصيل عند الفريقين. راجع كتاب إحقاق الحق المجرد الرابع، يذكر روايات، عشرات الروايات، أنه الرسول الأعظم قال سيد الوصين علي بن أبي طالب، خير الوصين علي بن أبي طالب. من كتب السنة والشيعة المعتبرة مثل مسند أحمد بن حنبل إمام الحنابلة، أولاد الحنابلة مستدهم، يذكر خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، ويذكر أنه الرسول الأعظم قال أنت سيد الوصين وأنت خير الوصين سيد الأوصياء. لكن أنا أكتفي بما يقوله هذا العالم الجليل العلامة آية الله العظمى سيد عبد الحسين شرف الدين في كتاب المراجعات. أنا أوصي الإخوان كل المسلمين سنة وشيعة، شباب وشيخ ولا فرق، أن هذا الكتاب يقرأ ولو مرة واحدة، والله ما من منصف مسلم شيعي أو سني، ما عندي فرق، أنا ماكو فرق سني وشيعي، يقرأ هذا الكتاب إلا ويرى حقانية أهل البيت عليه الصلاة والسلام، أنه أحق بالخلافة لرسول الله أهل البيت، أئمة أهل البيت كل مسلم. لذا تجد مئات الآلاف، أقول لك، من الإخوة السنة هداهم الله الآن موجودين في هذا المجلس، في هذا المجلس الآن كم نفر أنا أرى الوجوه الطيبة الطاهرة، عندما نسألهم كيف استبصرتم يقولون ببركة هذا الكتاب، أنا قرأنا هذا الكتاب شفنا كتاب منصف، فهدانا الله سبحانه وتعالى ثم اهتديت. التجاني حفظه الله يقول ثم اهتديت، هداه الله لأهل البيت عليه الصلاة والسلام، يعني رسول الله، يعني القرآن، يعني الإسلام. ففي هذا الكتاب صفحة 121 في المبحث الثاني في الإمامة العامة وهي الخلافة عن رسول الله صلى الله عليه وآله، المراجعة 20 9 ذي الحجة سنة 1329 هجري قمري، فيه إشارة إلى النصوص مجملة، نص الدار يوم الإنذار مخرج هذا النص من أهل السنة. أنا عسى لأقرأ بعض العبارات حتى نقف على حقيقة أنه سيد الوصيل أمير المؤمنين، إن من أحاط علما بسيرة النبي صلى الله عليه وآله في تأسيس دولة الإسلام وتشريع أحكامها وتمهيد قواعدها وسن قوانينها وتنظيم شؤونها عن الله عز وجل يجد عليا وزير رسول الله في أمره، وظهيره على عدوه، وظهيره على عدوه، وعيبة علمه، ووارث حكمه، وولي عهده، وصاحب الأمر من بعده، ومن وقف على أقوال النبي وأفعاله في حله وترحاله صلى الله عليه وآله يجد نصوصه في ذلك متواترة، والتواتر يريد العلم والقطع، من مبدأ أمره إلى منتهى عمره، من أول يوم الإنذار يوم الدار أول مبعث إلى وأنذر عشيرتك الأقربين إلى آخر لحظة أيضا في يوم الدار، من الدار إلى الدار، الدار في حجرته أيضا قال ائتوني بدوات وقلم حتى بدوات وقرطاس حتى أكتب لكم لما لن تضلوا من بعدي أبدا. فقالوا الرجل يهجر وصار المصار. ثانيا يقول وحسبك منها ما كان في مبدأ الدعوة الإسلامية قبل ظهور الإسلام بمكة حين أنزل الله تعالى عليه وأنذر عشيرتك الأقربين فدعاهم إلى دار عم أبي طالب وهم يومئذ 40 رجل يزيدون رجلا أو ينقصونه وفيهم أعمامه أبو طالب وحمزة والعباس وأبو لهب، والحديث من ذلك في صحاح السنن المأثورة. وفي آخر ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله يا بني عبد المطلب إني والله ما أعلم شابا في العرب جاء قومه بأفضل مما جئتكم به، جئتكم بخير الدنيا والآخرة، وقد أمرني الله أن أدعوكم إليه، فأيكم يوازرني على أمري هذا على أن يكون أخي ووصي وخليفتي فيكم. ثلاثة، أخي ووصي وخليفتي، لأن هذه دعوة إلهية يحتاج إلى من يؤازره كموسى، أنه أرسل معي أخي هارون حتى يساعدني على مسألة الرسالة السماوية، فأخي ووصي وخليفتي فيكم، فأحجم القوم عنها غير علي وكان أصغرهم، إذ قام فقال أنا يا نبي الله أكون وزيرك عليه، فأخذ رسول الله برقبتي وقال إن هذا أخي ووصي منذ اليوم الأول، وصي الأوصياء، سيد الأوصياء، خير الأوصياء، إن هذا أخي ووصي وخليفتي فيكم فاسمعوا له وأطيعوا. فقام القوم يضحكون، وإلى يومنا هذا القوم يضحكون، فعقق اليوم لما تقرأ الرواية القوم يضحكون، الآن بعض السلفية يسمعني من التلفاز أو من الإنترنت يضحك على هذه الرواية، يضحكون القوم، نفس القوم، القوم أبناء القوم. فقام القوم يضحكون ويقولون لأبي طالب قد أمرك أن تسمع لابنك وتطيع. أخرجه بهذه الألفاظ كثير من حفظة الآثار النبوية كابن إسحاق، ابن جرير، ابن أبي حاتم، ابن مردويه، أبي معين، البيهقي في سننه وفي دلائله، والثعلبي، والطبري في تفسير سورة الشعراء من تفسيرهما الكبيرين، وأخرجه الطبري أيضا في الجزء الثاني من كتابه تاريخ الملوك، تاريخ الأمم والملوك، وأرسله ابن الأثير إرسال المسلمات، قال هذه من الروايات المسلمة في الجزء الثاني من كامله، كامل التاريخ، عند ذكر أمر الله، عند ذكر أمر الله نبيه بإظهار دعوته، وأبو الفداء في الجزء الأول من تاريخه عند ذكر أول من أسلم من الناس، ونقله الإمام أبو جعفر الإسكافي المعتزلي في كتابه نقد العثمانية مصرحا بصحته، وأورده الحلبي في باب استخفافه صلى الله عليه وآله، استخفائه صلى الله عليه وآله، وأصحابي في دار الأرقم من سيرته المعروفة، وأخرجه بهذا المعنى مع تقارب الألفاظ غير واحد من أثبات السنة وجهابذة الحديث كالطحاوي والضياء المقدسي في المختارة وسعيد بن منصور في السنن، وحسبك ما أخرجه، حسبك يعني يكفيك ما أخرجه أحمد بن حنبل إمام الحنابلة، أحمد بن حنبل من حديث علي في صفحة 111 وفي صفحة 159 من الجزء الأول من مسنده، فراجع، وأخرجه في أول صفحة 331 من الجزء الأول من مسنده أيضا حديثا جليلا عن ابن عباس يتضمن هذا النص في 10 خصائص مما امتاز به علي على من سواه، وذلك الحديث الجليل أخرجه النسائي أيضا عن ابن عباس في صفحة 6 من خصائصه العلوية، والحاكم في صفحة 132 من الجزء الثالث من صحيحه المستدرك، وأخرجه الذهبي في تلخيصه معترفا بصحته، ودونك الجزء السادس من كتاب كنز العمال فإن فيه التفصيل، وعليك بمنتخب الكنز وهو مطبوع في هامش مسند الإمام أحمد، فراجع منه ما هو في هامش صفحة 41 إلى صفحة 43 من الجزء الخامس تجد التفصيل، وحسبنا هذا ونعم الدليل والسلام. بعدين الشيخ يرسل له جواب ما كتب له السيد، يقول إن خصمكم لا يعتبر سند هذا الحديث ولو في رده لهجة شديدة، وحسبكم أن الشيخين لم يخرجا وكذلك غير الشيخين من أصحاب الصحاح، وما أظن أن هذا الحديث واردا عن طريق الثقات من أهل السنة، ولا أراكم تعتبرونه صحيحا من طريقهم والسلام. فالسيد يجيب تصحيح هذا الحديث ولماذا أعرضوا عنه ومن عرفهم لا يستغرب ذلك، فيقول اسمحوا لي أنا ولو أحطي عليكم، لكن هذا بما أنه مسألة مهمة وأخاف ما تقولون هذا الموضوع، لأقل اسمحوا ولو مرة واحدة حتى تكونون مسلحين بسلاح العلم أنه إحنا عندنا الحق معانا وهذا حجتنا وهذه حجتنا. يقول لولا اعتباري صحته من طريق أهل السنة ما أوردته هنا. السيد يقول لولا اعتباري لهذا الحديث من طريق أهل السنة ما أوردته هنا، على أن ابن جرير والإمام أبا جعفر الإسكافي أرسل صحته إرسال المسلمات وقد صححه غير واحد من أعلام المحققين، وحسبك في تصحيحه ثبوته من طريق الثقات الأثبات الذين احتج بهم أصحاب الصحاح لمسهم بكل ارتياح، ودونك صفحة 111 من الجزء الأول من مسند أحمد تجد يخرج هذا الحديث عن أسود بن عامر عن شريف عن الأعمش عن المنهال عن عباد ابن عبد الله الأسدي عن علي مرفوعا، وكل واحد من سلسلة هذا السند حج عند الخاصم، وكلهم من رجال الصحاح بلا كلام، وقد ذكرهم القيسراني في كتاب الجمع بين رجال الصحيحين، فلا مندوحة يعني ما أكو طريق آخر، فلا مندوحة عن القول بصحة الحديث، على أن له فيه طرقا كثيرة يؤيد بعضها بعضا، 300 طريق موجود، وإنما لم يخرجه الشيخان. زي للشيخان صحيح البخاري صحيح مسلم، لأنهما عمدة ما عندهم أنه في صحيح البخاري صحيح مسلم بعد كتاب الله، هذان الكتابان، وإنما لم يخرجه الشيخان وأمثالهما، تدري ليش؟ لأنهم رأوه يصادم رأيهم في الخلافة، هذا حديث نفس في خلافة أمير المؤمنين رسول الله بلا فصل منذ اليوم الأول، فهذا صادم ما فعلوه في سقيفتهم، لذا أنكروا ذلك لأنهم رأوه يصادم رأيهم في الخلافة، وهذا هو السبب في إعراضهم عن كثير من النصوص الصحيحة، خافوا أن تكون سلاحا للشيعة فكتموها وهم يعلمون، وإن كثيرا من شيوخ أهل السنة عفى الله عنهم كانوا على هذه الوتيرة مع الأسف، يكتمون كل ما كان من هذا القبيل، ولهم في كتمانه مذهب معروف نقله عنهم الحافظ ابن حجر في فتح الباري ابن حجر، وعقد البخاري لهذا المعنى بابا في أواخر كتاب العلم من الجزء الأول من صحيح، فقال باب من خص بالعلم قوما دون قوم. ثالثا، ومن عرف سيرة البخاري اتجاه أمير المؤمنين وسائر أهل البيت رواية واحدة ينقل عن الإمام الحسين، إمام الحسين بهذه العظمة، إمام الحسين بهذه العظمة، شوف البخاري رواية واحدة فقط ينقل على أنه رأس الإمام الحسين جابوه بالطشيط وكان لحيته سودة بس هذه الرواية ينقل عن الإمام الحسين، بعدين هذاك الرجل يقول ليش بعد ما ينقل الروايات الأخرى حياة الإمام الحسين، يقول لا كان طفل صغير الإمام الحسين في زمن رسول الله، فبما أنه كان طفل صغير في زمن رسول الله لذا لم ينقل عنه، وفي زمن رسول الله كان طفل صغير، بعدين صار كبير صار شاب صار صاحب دولة صار صاحب نهضة عالمية أبدية، يعرف الحق من الباطل بقيامه بثورته. ومن عرف سيرة البخاري اتجاه أمير المؤمنين وسائر أهل البيت وعلم أن
يراعته ترتاع، يراع يعني قلم، ترتاع من روائع نصوصهم، وإن مداده ينضب عن بيان خصائصهم، لا يذكر خصائص أهل البيت، ولا يستغرب إعراضه عن هذا الحديث وأمثال هذا الحديث. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والسلام. طبعا هناك أحاديث كثيرة تنص على أنه أمير المؤمنين سيد الأوصياء، سيد الأوصياء، كما أنه إذا كانت الوصي من دون واسطة لرسول الله بهذا المعنى فهو سيد الأوصياء وخاتم الأوصياء، يعني خاتم الأوصياء لكل الأنبياء، وإذا كان مع الواسطة إذا نظرنا إلى الوصي فيكون صاحب الأمر عليه الصلاة والسلام خاتم الأوصياء ووصي أمير المؤمنين، كما في زيارتي السلام عليك يا وصي أمير المؤمنين، فيكون خاتم الأوصياء ووصي أمير المؤمنين، وأمير المؤمنين سيد الأوصياء. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، هذا ما أذكره غدا إن شاء الله. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، ما وراء هذه الفقرة من المعنى الغزير ومن المعارف القيمة في حق فاطمة الزهراء عليه الصلاة والسلام. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين جميعا حتى المشاهدين، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى يا أولاد الحسين وعلى يا أصحاب الحسين. السلام ارتباط وثيق بين المسلم والمسلم عليه، فارتباط بين الأمة وبين إمام الأمة، بيننا وبين الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، فنيابة عن مولانا صاحب الأمر الذي يبكي جده في الصباح وفي المساء، لأن دمنك صباحا ومساء، وأبكي بدل الدموع دما، يبكي دما الإمام عليه الصلاة والسلام في عزاء جده، فنيابة عن، نقرأ الزيارة مرة أخرى. السلام على الحسين وعلى يا علي بن الحسين وعلى يا أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. ارفعوا أيديكم إلى الدعاء، يا رب الحسين بحق الحسين، اشفي صدر الحسين بظهور الحجة، اللهم عجل فرجه سهل مخرجه، اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بظهوره، اللهم اجعلنا من خلص شيعته وأنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه، اللهم اشملنا دعاه والطافه ورأفته ورحمته برحمتك يا أرحم الراحمين، واجعل صلاتنا وصيامنا وعباداتنا ومآتمنا الحسينية به مقبولة، وذنوبنا به مغفورة، وحوائجنا به مقضية، وهمومنا به مكفية. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله، وتذل بها النفاق وأهله، اللهم انصر الإسلام وأهله، واخذل النفاق والكفر وأهله. اللهم ارحم أمواتنا مراجعنا الماضين، سيما الإمام الراحل، واحفظ حوزاتنا العلمية مراجعنا الباقين، سيما السيد القائد. اللهم وارحمنا وتب علينا واسعدنا وأهلنا في الدارين برحمتك يا أرحم الراحمين، على أرواح الشهداء، أرواح المؤمنين والمؤمنات، أرواح أموات المؤمنين والمؤمنات، أموات الحاضرين والسامعين والمشاهدين، ووالدي رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.